علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره وذكر بعض الأطاطين بعد إثبات حق الاختصاص أن دفع شيء من المال لافتكاكه يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور فيبقى على أصالة الجواز. هنا الشيخ قدس سره بعد أن ذكر أن الأعيان النجسة وإن كان يجوز الانتفاع بها إلا أنه لا يجوز بيعها، ذكر بعد ذلك أنه صحيح لا يجوز بيعها لأنه مثلا لا مالية لهذه الأعيان النجسة، إلا أنه يوجد حق الاختصاص. وقلنا فيما سبق بأن هذا الحق وهو حق الاختصاص معناه درجة ضعيفة على بعض الأقوال، درجة ضعيفة من الملكية بنحو لا يجوز للأجنبي أن يتصرف في هذه الأعيان النجسة بلا رضا صاحبها كما يتصرف في المباحات العامة. في المباحات العامة الإنسان إذا أراد أن يتصرف لا يتوقف التصرف على إذن من أحد، بخلافه في هذه الأعيان النجسة وإن كانت مثلا لا مالية لها إلا أنه لا يحق للأجنبي أن يتصرف فيها إلا بإذن من صاحبها. بعد ذلك الشيخ قدس سره يذكر قولا لبعض الأساطين، وكما ينقل هو كاشف الغطاء قدس سره، بأنه يجوز لأحد أن يبذل لهذا الإنسان الذي له حق الاختصاص أن يبذل له مال ليرفع يده عن هذا الحق. وهنا في مثل هذه الحالة إذا بذل إنسان، بذل زيد لعمر الذي هو حق له حق الاختصاص في هذا العين النجس، بذل له مال ليرفع عمر يده عن هذا الحق، هنا نشك في أنه هل يدخل هذا البذل للمال في الاكتساب المحرم، في النقل والانتقال المحرم أو لا؟ فأصالة الجواز تقول أنه جائز. وبعبارة أخرى نقول بأنه هذه بعد استصحاب تعليقي يجوز بعض يقول محج على أي الأحوال، إذا فرضنا أن الإنسان الأجنبي بذل مالا لصاحب الحق بأن يرفع يده عن هذا الحق، نشك في أنه هل يدخل هذا في الاكتساب المحرم وفي الاكتساب المحظور الذي هو مطلق النقل والانتقال أو لا، ومع الشك يكون داخلا في أصالة الجواز أنه يجوز أن يأخذ هذا المال ليرفع يده عن حق الاختصاص. طيب، وذكر بعض الأساطين بعد إثبات حق الاختصاص، يعني في هذه الأمور، في هذه الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولكن يوجد فيها حق الاختصاص للمالك، وذكر بعض الأساطين بعد إثبات حق الاختصاص أن دفع شيء من المال لافتكاكه، أي لأن يفك هذه العين من صاحب الحق بأن يرفع صاحب الحق يده عن هذا الحق لافتكاكه، إن دفع شيء من المال لافتكاكه يشك في دخول هذا المال وهذا الاكتساب، يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور الممنوع الذي هو النقل والانتقال، البيع والشراء مثلا، فإذا شك فيبقى على أصالة الجواز بأنه يجوز أن يأخذ هذا المال ليرفع يده عن حقه وهو حق الاختصاص. وقلنا هذا بحث انتهى. ثم انه يشترط في الاختصاص بالحيازة. تتذكرون ان الشيخ قدس سره قال بان حق الاختصاص اما ان يحصل بالحيازة من حاز شيئا ملك مثلا، واما يحصل بان كان مالكا لاصل ذلك الشيء ثم صار مثلا ميتا، كان مالكا لهذا الحيوان لهذا الغنم، ثم مات بسبب مرض من الأمراض. فهنا يوجد أيضا لهذا المالك حق الاختصاص، وسبب وجود حق هذا الاختصاص هو أنه كان مالكا لأصل هذا الحيوان ثم الآن مات. فإذا شككنا نستصحب ذلك الحق الذي كان موجودا له قبل أن يموت مثلا. أما فيما يرتبط بحق الاختصاص الناشئ من الحيادة، فهنا الأصل ليس هو حق الاختصاص، الأصل عدم حق الاختصاص. يعني في الأمور العامة، في المباحات العامة، هل يوجد لزيد حق الاختصاص فيها؟ نعم، لابد أن يثبت حق الاختصاص، عند ذلك يجوز له ماذا؟ أن يأخذ المال بإزاء هذا الحق. فإذا فيما يرتبط بحق الاختصاص الناشئ من الحيادة، لابد أن يثبت في الرتبة السابقة أن هذه الحيادة أوجدت حق الاختصاص. أما في حق الاختصاص الناشئ من الملك للآصل، هذا لا نحتاج إلى أن يثبت أنه أن حق الاختصاص موجود له وأنه كيف نشأ له، لا، بمجرد أنه مالك للعين حق الاختصاص موجود له. أما هنا بمجرد أن هذا الشيء حق الاختصاص له، نقول لا، لم يثبت أن مجرد الحيازة توجب حق الاختصاص. إذن فيما يرتبط بحق الاختصاص الناشئ من الملك، هذاك نفس ملكية الإنسان للآصل يوجب له ماذا؟ حق الاختصاص. ولكن فيما يرتبط بحق الاختصاص الناشئ من ماذا؟ الناشئ من الحيادة، هذا نفس الحيادة لا تكفي لأن تعطي حق الاختصاص. لماذا؟ لأنهم ذكروا في محله أن حق الاختصاص الناشئ من الحيادة لابد أن يكون المحيز الذي حاد هذا الشيء غرضه الانتفاع بذلك الشيء، انتفاع به ذاتا. يعني عندما يذهب الإنسان للاحتطاب من الغابة لابد أن يكون غرضه ماذا؟ الانتفاع بذلك الحطب الذي يأخذه. طبعا مرادا من الانتفاع يعني ينتفع به لأغراضه الشخصية، مو ينتفع به ولو بالبيع. وإلا لو قلنا أنه ينتفع به ولو بالبيع، فكل حيادة تكون ماذا؟ موجب لحق اختصاص. ذكروا في محله أنه لكي توجب الحيادة حق الاختصاص لابد أن يكون الذي حاز غرضه الانتفاع بالذي حازه. فإذا كان غرضه الانتفاع بالذي حازه، عند ذلك يوجد له ماذا؟ حق الاختصاص. إذا فرضنا أن الذي حازه مثلا من الأعيان النجسة التي لا توجد لها مالية، طبعا أنا إنما ضربت مثال للاحتطاب، هذا فيه تسامح لأنه في النتيجة الحطب له مالية ويمكن أن يبذل بإزائه المال. مقصودي بيان هذه النقطة وهو أنه نفس الحيازة ليست كافية لإيجاد حق الاختصاص، وإنما الحيازة التي توجب حق الاختصاص هي الحيازة التي تكون لغرض الانتفاع بالذي حاز تلك الأشياء. فإذا فرض أن الذي حازه كان من الأعيان النجسة يعني العذركة، فهنا بعد مالية خضاق شرعا، إذن يثبت ماذا؟ حق الاختصاص. متى يثبت حق الاختصاص؟ يثبت إذا كان غرض المحيز أنه ماذا؟ الانتفاع بالعذرة النجسة. وعلى هذا بناء على هذا الشرط، إذا فرضنا بأن الذي يذهب ليحوز العذرة النجسة ليجمعها حتى يبيعها، هل يثبت له حق الاختصاص؟ لا يثبت له حق الاختصاص. لماذا؟ لأننا قلنا أن الحيازة التي تكون منشأ لحق الاختصاص هي الحيازة التي تكون لغرض الانتفاع. نعم، إذا رفعنا اليد عن هذا الشرط قلنا لا، مجرد الحيازة كاف لإيجاد حق الاختصاص، هسه سواء كان لغرض الانتفاع أو لم يكن لغرض الانتفاع الشخصي، نعم يثبت حق الاختصاص بمجرد الحيازة. ولكن الشيخ من حيث أنه يقوي الآن ظاهر عبارته هنا، هسه هناك ما أدري شنو، هنا يقوي أنه يشترط بالحيازة لكي تثبت حق الاختصاص لابد أن تكون الحيازة ماذا؟ لغرض الانتفاع الشخصي للذي حاز. إذن إذا حاز الإنسان شيئا ولم يكن غرضه المباشر الانتفاع به، وإنما كان غرضه البيع وتبديل بمال، فعند ذلك يكون مشكلا. لماذا؟ لأن هذه الحيازة لم توجب له حق الاختصاص حتى يجوز له أن يأخذ المال بإزاء أن يرفع اليد عن هذا الحق الذي هو حق الاختصاص. مراد ظاهرا المقصود من الانتفاع عن الانتفاع المباشر، فلهذا انا قلت بانه انتفاع ولو بالبيع فهو لا يجوز، لانه في النتيجه هذا عندما يحوز الحجر النجسه وهذا ماذا؟ وهذا البيع هو انتفاع. هنا هو مقصود الشيخ من الانتفاع ماذا؟ الانتفاع الشخصي، يعني افترض انه عنده بستان ويريد ان يسمن البستان، فيذهب لجمع العذرة النجسة مثلا لهذا الغرض. حتى بعد ان جمعها افترضوا انه وجد انه ما عنده حاجة بها، هنا يحق له ان يأخذ المال ليرفع يده عن هذا الحق. اما لو كان غرضه من الاول ان يجمع العذرة النجسة لكي يأخذ مال بإزائها ويرفع اليد، هنا الشيخ يقول اذا اشترطنا في الحيازة التي توجب حق الاختصاص اشترطنا الانتفاع الشخصي، هنا لا يحصل له حق الاختصاص. ثم انه يشترط في الاختصاص، يعني في الاختصاص بالحيازة، والا الاختصاص الناشئ من الملك بعد هذا الشرط مو موجود، لانه نفسه مجرد ملكية الاصل كاف لماذا؟ لايجاد حق الاختصاص لمالك الاصل. ثم انه يشترط في الاختصاص بالحيازة، يشترط ماذا؟ يشترط قصد الحائز للانتفاع. والمراد للانتفاع هنا مو مطلق الانتفاع ولو بالبيع، مراد الانتفاع هنا يعني الانتفاع الشخصي، وإلا إذا كان المقصود من الانتفاع مطلق الانتفاع لا معنى للإشكال الذي سيذكره الشيخ بعد ذلك كما سنبين. المراد من الانتفاع هنا يعني الانتفاع الشخصي، كما لو فرض أنه كان عنده ماذا؟ بستان، ويريد من جمع هذه العذرة النجسة أن يستفيد منها في تسميد بستانه مثلا. ولذا ذكروا أنه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلاء، الماء والكلاء من المباحات العامة بعد، لمجرد العبث لا لغرض الانتفاع الشخصي لم يحصل له حق الاختصاص. لو فرضنا ان الانسان يحوز الماء ويحوز الاشجار ولكن لا لغرض الانتفاع، لا لعابث، هنا هل يحصل له حق الاختصاص بنحو يجوز بذل المال بإزاء هذا الحق حتى يفك ويرفع يده عن هذا الحق؟ قالوا لا، الذي يوجب حق الاختصاص هو الحيازة بقصد الانتفاع. وحينئذ يتضح مراد من الانتفاع هناك هو الانتفاع الشخصي، لا مطلق الانتفاع ولو ببيعه وتحصيل المال. وحينئذ فيشكل الامر في ماذا؟ في ماذا؟ فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات. طبعا هنا لابد ان نقول العذرات النجسة لانه هي التي لا مالية لها، واما العذرات غير النجسة فاذا فرضت لها مالية يجوز بيعها. من جمع العذرات حتى اذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بتلك العذرات في البساتين والزرع، بذل له مال فأخذت منه، فإن الظاهر بقرينة هذا الإشكال يتضح مراد من الانتفاع الانتفاع الشخصي، وإلا إذا كان مقصود الانتفاع مطلق الانتفاع ولو بالبيع بعد لا إشكال في أنه يجوز أن يجمع العذرات وبعد ذلك يحصل على مال بإزاء رفع حقه ورفع ما هو له ثابت من حق الاختصاص. فإن الظاهر بل المقطوع انه هذا الانسان في هذا الفرض الذي يجمعها ليحصل على مال بعد ذلك، فان الظاهر بل المقطوع لا بل للترقي لانه ظهور غير القطع، فان الظاهر بل المقطوع انه لم يحزها، هذا الحائز للعذرات لم يحزها للانتفاع بها، اذا لا انتفاع، انتفاع الشخصي، وإلا هو كان قاصدا أن ماذا؟ أن يجمعها لأن يحصل على مال. فإذا كان المراد من الانتفاع مطلق الانتفاع ولو بتحصيل المال، إذا لا معنى لأن ينفي الانتفاع هنا الشيء. لم يحزها للانتفاع وإنما حازها لأخذ المال عليها، أي على هذه العذرات، مو في مقابلها حتى يدخل في الاكتساب المحرم، وإنما مثلا ليرفع اليد عن هذا الحق في مقابل أخذ المال. ومن المعلوم إن حل المال إذا أراد أن يكون هذا المال حلالا في مقابل رفع يده عن هذا الحق صاحب الحق. ومن المعلوم إن حل المال فرع ثبوت الاختصاص. الحل مقبر حلال أو مقبر. ومن المعلوم إن حل المال فرع ثبوت الاختصاص. طب الاختصاص على ماذا يتوقف فرضنا؟ أن الحيادة التي توجب الاختصاص إذا كان قاصدا الحائز الانتفاع الشخصي بها، والمفروض أنه لم يقصد، إذا حق الاختصاص مفروض، إذا لا يجوز له أخذ المال. إن حل المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف، هذا ثبوت هذا الحق المتوقف على قصد الانتفاع منه، أي من الذي حازه. قصد الانتفاع قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه في المقام، يعني قصد الانتفاع الشخصي معلوم انتفاؤه، لأنه إنما حاز هذه العذرات لغرض ماذا؟ ولغرض الانتفاع الشخصي، وإنما لغرض أخذ المال. إذا هنا لم يتحقق شرط حق الاختصاص في الحيازة، وهو أن تكون الحيازة لغرض الانتفاع الشخصي. فإذا لم يتحقق حق الاختصاص لا يحل له أن يأخذ المال بإزاء رفع اليد عن حق الاختصاص، لأنه لم يثبت له حق الاختصاص حتى يأخذ المال. قال المعلوم انتفاؤه في المقام. وكذا يقول في مثال آخر، وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة، يعني المباحات العامة مثل القبيل، المساجد مثلا في القبيل، افترضوا المدارس التي أوقفت لسكن الطلبة فيها مثلا، وكذا لو سبق إلى مكان، أي الحائز، إلى مكان من الأمكنة المذكورة، يعني كمكانه من المسجد والمدرسة ونحو ذلك، من الأمكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى. إذن الانتفاع المقصود هنا هو الانتفاع الشخصي، الانتفاع الذاتي، مو الانتفاع ولو بأخذ المال. قال وكذا، يعني لا يجوز، لو فرض أنه إنسان هناك يدخل في كل مدرسة فيأخذ غرفة ثم بعد ذلك يأخذ مال حتى يرفع يده عن هذه الغرفة، هل يجوز؟ يقولون لا يجوز. يدخل المسجد لا لغرض الصلاة، وإنما المسجد يعلم أنه مسجد جامع في يوم الجمعة، الناس يحتاجون للدخول للمسجد، فيجلس، وغرضه الأولي أيضا ماذا؟ ليس الصلاة في المسجد، وإنما غرضه إذا جاء إنسان ويحتاج إلى ذاك المكان يأخذ المال، فهل يجوز؟ يقولون لا، إنما يكون له حق إذا كان غرضه الانتفاع بذلك المكان. ثم افترضوا عرض له أن يخرج من ذلك المكان، أو جاء شخص آخر يحتاج ذلك المكان أكثر من احتياجه هو، عند ذلك يحق له أن يأخذ مثلا شيء لأن يرفع يده عن ذلك الحق. قال نعم لو جمع، هنا الشيخ قد تسسره يقول إذا كان الأمر كذلك إذن يبقى طريق آخر، وهو حيلة شرعية لأن يأخذ المال، وهو إذا فرض أنه جمع هذه العذرات النجسة في مكان ملك شخصي له، يعني هذه العذرات النجسة مو يجمعها في مكان عام يحق لكل أحد أن يأخذها، لأنه إذا كانت في مكان عام هو يحق لكل أحد أن يأخذها، لأنه لا يوجد حق الاختصاص وهي من المباحات العامة. أما لو فرض أنه جمع هذه العذرات النجسة وأدخلها في ملك شخصي له، وهنا لو فرض أنه جاء شخص آخر وأراد أن يستفيد من هذه المباحة، لا يحق له لأنه تصرف في ملك الغير. تصرف ابنه يقول صحيح أنت يحق لك أن تأخذ هذه الأمور، ولكنه من حيث أن هذه الأمور في بيتي وفي ملكي الشخصي، إذا لكي تتصرف في ملكي لا بد من الإذن، فيحق له أن يأخذ مال لأجل التصرف في ملكه، لا لأجل ماذا؟ لأجل استفالة من هذه العذرات، لأنه لم يثبت له حق الاختصاص. ولكنه هنا يوجد بحث آخر، وهو أنه أساسا هل يجوز لأحد أن يذهب إلى المباحات العامة ويجمعها في ملك شخصي له أو لا يجوز؟ هذا بحث في نفسي، أنه افترض أنه هذه الأسماك الموجودة في الأنهار من المباحات العامة، هل يحق لأحد أن يوجد بحيرة شخصية ملكية ملك شخصي له، ثم شوارق السمك بالأنهار يدفعها إلى أن تأتي إلى ماذا؟ تأتي إلى هذه البحيرة التي هي ملك شخصي، ثم يقول لمن يريد أن يأخذ هذا السمك تصرف في ملك الشخصي هذا، إذا لابد أن يدفع المال لا بإزاء أخذ السمك بل لإزاء ماذا؟ التصرف في ملك الشخصي. أساسا هذا العمل جائز من الإنسان أو ليس بجائز؟ الشيخ قدس سره وإن كان يريد أن يوجد طريق شرعي لأخذ المال إلا أنه في إشكال من جهة أخرى، وهو أنه أساسا هل يوجد حق لإنسان أن يحوز المباحات العامة مع أنه لا يحتاج إليها أو لا يوجد له مثل هذا الحق؟ هذا أقول لابد هذا الشيخ ما متحرم لا إلا بالدلالة الالتزامية اللي ما يمكن. لو واحد يقول للشيخ شيخ أنا أقول هل يجوز هذا؟ يجوز كان يلتفت يقول لا، في هذه الحالة أنه افترض إنسان عنده قدرة كبيرة مالية ضخمة كالرأس ماليين الكبار وعندهم قدرات أنه يشترون ملايين الأمتار المربعة ثم يجمعون، إيش ما أخو مباحات عامة في تلك ذلك الملك الشخصي، صحيح أنه هذا لا يأخذ المال بإزاء الملك هذه المباحات العامة ويأخذها بإزاء التصرف في ملكه، إلا أن السؤال هذا وهو أن الإنسان صحيح عنده إمكانات كثيرة، هل يحق له أن يحوز المباحات العامة بنحو يمنح الآخرين أو لا يجوز له ذلك على أي نحو؟ قال نعم لو جمعها، أي تلك العضلات مثلا أو تلك الأمور التي هي مباحات عامة، نعم لو جمعها ولم يكن قصده الانتفاع، نعم لو جمعها في مكانه المملوك له ذلك الحائز فبذل له المال على أن يتصرف في على أن يتصرف في ذلك المكان بالدخول لأخذ تلك الأمور كان حسنا، إذن يجوز لأنه هذا المال ليس في مقابل أخذ تلك الأمور وإنما في مقابل التصرف في مكان في الملك الشخصي. كما أنه هنا الشيخ قدس سره يقول في هذه الحالة يجوز أخذ المال بهذا الصيغة، وصيغة أخرى وهو أن نقول لا، أساسا لا دليل عندنا على هذا الاشتراك، من حاز ملك ومن حاز وجد له هذا الحق سواء كان للانتفاع الشخصي او لم يكن، يعني نرفع اليد عن ذات الشرط الذي ذكرناه. كما انه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة، طبعا هناك بحث اخر في مبحث الحيازة باضافة انه يشترط في الحيازة، يعني هناك شرطان بالاصل، شرط انه لمن يريد ان يوجد له حق هل يشترط ان يقصد الحيازة او لا يقصد الحيازة؟ لو فرض ان الانسان كان غافلا عن الحيازة وجمع شيئا هل يحصل له حق الاقتصاد او لا يحصل؟ هذا بحث. بحث الثاني لو فرضنا ان قصد الحيازة شرط فهل يشترط ان يكون الحائز ناويا الانتفاع بذلك الشيء او لا يشترط ذلك؟ هذا شرط اخر غير الشرط الاول. الان بحثنا نحن في الشرط الثاني وهو انه هل يشترط على الحائز ان يكون قاصدا للانتفاع الشخصي بذلك الشيء او لا يكون؟ وهناك بحث آخر وهو أنها أساسا لكي تثبت الحيازة ويثبت حق الاقتصاد وتثبت الملكية مثلا هل تشترط قصد الحيازة أو لا يشترط قصد الحيازة؟ فلهذا قال كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة، يعني بالاحتياج إلى الشرط الثاني الذي هو الانتفاع بالذي حازه، ففي الاقتصاد وإن لم يقصد الانتفاع بعين ذلك الذي حازه بعينه، يعني بنفسه بعينه يعني عين الذي حازه، وهذا معناه أن الانتفاع شنو؟ انتفاع شخصي. وإن لم يقصد الانتفاع بعينه وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص، كما تقدم من بعض الأساطين أنه يجوز للإنسان أن يدفع إلى من له حق الاختصاص ليفك ليرفع يده عن حق الاختصاص، كان أسهل، يعني يجوز له أخذ المال بناء إذا قلنا على أنه لا يشترط قصد الانتفاع بعين المحاز، وثانيا أنه ماذا؟ يجوز بذل المال بإزاء حق الاختصاص. هذا تمام الكلام في النوع الأول من المكاتب المحرمة، باعتبار أنه تتذكرون نحن ليش فصلت؟ قلنا بأن هناك بحثين في محله في باب الحيازة، أنه أساسا لمن يريد أن يحصل له حق الاختصاص هل يشترط أن يقصد الحيازة أو لا يقصد؟ هذا بحث في محله. فلو فرض أنه كان غافلا هل يحصل له حقه أو لا يحصل له حقه؟ هذا البحث الثاني. لو افترضنا أن قصد الحيازة شرطا لحصول حق الإخصار، هل يشترط أن يقصد الانتفاع بعين ما حازه أو لا يشترط؟ هذا تحت الآخر. فإذا اشترطنا الشرط الثاني إذا لا يجوز له أن يأخذ المال إلا بالحيلة الشرعية التي ذكرها الشيخ، وإن لم يشترط الشرط الثاني وقلنا بكفاية الشرط الأول، فإذا لو حاز الشيء بقصد الحيازة يكون له حق الاختصاص وإن لم يقصد الانتفاع بعين ذلك الشيء. ما يقول بعد الشيخ، ولهذا إحنا إذا تذكرون نحن مرارا ذكرنا أن الشيخ في هذا الكتاب لا يسلك مسلك الفتوى. فتوى ما هو؟ كتاب تحقيقي يريد أن يبين للطالب جهات القضية، يبين للعالم للمحقق يريد أن يبين جهات القضية هذه وجهات القضية. حتى إذا كان اختيارة في باب الحيازة كذا فالنتيجة هنا كذا، وإذا كان اختيارة في باب الحيازة كذا فالنتيجة كذا، يعني على كل المحتملات يريد أن يقول ما هي النتيجة. إذا تذكرون إحنا في صفحة 3 يعني من هذا الكتاب الموجود بأيدينا قلنا وكيف كان. فالاكتساب المحرم أنواع. النوع الأول ماذا كان؟ الاكتساب بالأعيان النجسة ذاتا أو النجسة عاراً. هنا كان البحث في النوع الأول، كان البحث في أن النجاسة الذاتية والنجاسة العرضية. التفتوا جيدا حتى تعرفون حيثيات البحث كيف تنفصل بعضها عن البعض الآخر. هناك البحث في النوع الأول كان في أن النجاسة الذاتية والنجاسة العرضية مع فرض وجود منفعة محللة في النجس والمتنجس، هل تجوز البيع؟ هل تمنع تجوز البيع أو لا تجوز البيع؟ وجود الحيثية في النوع الأول أن النجس الذاتي والنجس العرضي مع فرض وجود منفعة محللة له، يعني لا تشترط فيه الطهارة، هذا هل كافي لجواز البيع أو ليس كافي لجواز البيع؟ وتقدم الكلام. في النوع الثاني البحث في أين؟ أنه لو فرض أن الشيء كانت له منفعة محرمة فهل تمنعه عن الاكتساب أو لا تمنعه عن الاكتساب؟ هناك هل يجوز الاكتساب أو لا يجوز؟ هنا هل يمنع أو لا يمنع؟ وفرق بينهما. هنا كنا نقول أن البحث في أن النجس العين ذاتا أو ماذا؟ عرضا، وفرضنا أنه له ماذا؟ منفعة محللة. هل تكفي هذه المنفعة المحللة التي لا تشترط فيها المنفعة، لا تشترط فيها الطهارة، هل تكفي لجواز الاكتساب بتلك الأعيان النجسة والمتنجسة أو لا تكفي؟ هذا تقدم في النوع الأول. احنا في البحث الثاني ماذا نريد أن نقول؟ لو فرض أن الشيء كانت له منافع محرمة، هناك لو كان للشيء منافع محللة، هنا لو فرض أن الشيء كانت له منافع محرمة، هل تكون هذه المنفعة المحرمة مانعة عن الاكتساب؟ ليست مانعة عن الاكتساب. إذن واضح الفرق النوع الأول عن النوع الثاني. في النوع الثاني نريد أن نبحث إذا فرض أن الصنم، خذ الصنم ليس شيئا نجسا ولا متنجسا ولكن له منفعة محرمة وهي العبادة، هذه المنفعة المحرمة للشيء هل تمنع من الاكتساب او لا تمنع من الاكتساب؟ شوفوا حيثية البحث جد مختلف عن حيثية النوع الاول. هناك الشيء النجس اذا كانت له منفعة محللة هل يجوز الاكتساب به او لا يجوز؟ فنقول النوع الثاني مما يحرم التكسب به. لماذا؟ ما يحرم لتحريم ما يقصد به، يعني وجود منافع محرمة مقصودة من الشيء هل تمنع من الاكتساب بشيء او لا تمنع؟ بخلافه هناك في النوع الاول. في النوع الاول ماذا قلنا؟ الاكتساب بالاعيان النجسة اذا فرضت لها ماذا؟ منافع محللة. قال مما يحرم التكسب به، ما يحرم التكسب به لماذا؟ لتحريم ما يقصد به، يعني وجود منافع محرمة لذلك الشيء، فهل تمنع تلك المنافع المحرمة عن الاكتساب او لا؟ قال وهو على اقسامين. الاول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص، آلة النار، آلة الشطرنج مثلا، سنضرب مثال آخر، آلة الصليب مثلا أو هذا الشكل الذي هو الصليب أو هذا الشكل الذي هو الصنم،
أساسا على هذا الشكل لا يستفاد منه إلا ماذا؟ إلا في شيء محرم وهو العبادة. تارة أن الشكل والهيئات وهذا النحو الخاص للشيء قد يستفاد في المنفعة المحرمة وقد يستفاد ماذا؟ في المنفعة المحللة، من قبيل الدراج، من قبيل الدرج، السلم. السلم هم يمكن للإنسان أن يضعه فيصعد على بيوت الناس وعلى أسطح الناس فيسرق، وهم يمكن أن يضعه في مكان آخر فيستفيد منه منفعة محللة. هذه الهيئات هم يمكن أن تكون للمنفعة المحللة وهم تكون للمنفعة المحرمة. السكين هل يمكن أن تكون للمنفعة المحللة وهم تكون ماذا؟ للمنفعة المحرمة. ولكن الصليب، ولكن الطلب على هذه الهيئات أو لا يجوز، هنا هل يمنع أو لا يمنع، وفرق بينهما. هنا كنا نقول أن البحث في أن النجس العين ذاتا أو ماذا؟ عرضا، وفرضنا أنه له ماذا؟ منفعة محللة. هل تكفي هذه المنفعة المحللة التي لا تشترط فيها المنفعة، لا تشترط فيها الطهارة، هل تكفي لجواز الاكتساب بتلك الأعيان النجسة والمتنجسة أو لا تكفي؟ هذا تقدم في النوع الأول. احنا في البحث الثاني ماذا نريد ان نقول؟ لو فرض ان الشيء كانت له منافع محرمة، هناك لو كان للشيء منافع محللة، هنا لو فرض ان الشيء كانت له منافع محرمة، هل تكون هذه المنفعة المحرمة مانعة عن الاكتساب؟ ليست مانعة عن الاكتساب. فإذا واضح الفرق النوع الاول عن النوع الثاني. في النوع الثاني نريد ان نبحث، اذا فرض ان الصنم، خب الصنم ليس شيئا نجسا ولا متنجسا، ولكن له منفعة محرمة وهي العبادة، هذه المنفعة المحرمة للشيء هل تمنع من الاكتساب او لا تمنع من الاكتساب؟ شوفوا حيثية البحث ايش قد مختلف عن حيثية النوع الاول. هناك الشيء النجس اذا كانت له منفعة محللة هل يجوز الاكتساب به او لا يجوز؟ فنقول النوع الثاني مما يحرم التكسب به. لماذا؟ ما يحرم لتحريم ما يقصد به، يعني وجود منافع محرمة مقصودة من الشيء هل تمنع من الاكتساب بالشيء او لا تمنع؟ بخلافه هناك في النوع الاول. في النوع الاول ماذا قلنا؟ الاكتساب بالاعيان النجسة اذا فرضت لها ماذا؟ منافع محللة. قال مما يحرم التكسب به، ما يحرم التكسب به لماذا؟ لتحريم ما يقصد به، يعني وجود منافع محرمة لذلك الشيء، فهل تمنع تلك المنافع المحرمة عن الاكتساب او لا؟ قال وهو على اقسامين. الاول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام. اساسا آلة النار، آلة الشطرنج مثلا، سنضرب مثال آخر، آلة الصليب مثلا، أو هذا الشكل الذي هو الصليب، أو هذا الشكل الذي هو الصنم، أساسا على هذا الشكل لا يستفاد منه إلا ماذا؟ إلا في شيء محرم وهو العبادة. تارة أن الشكل والهيئات وهذا النحو الخاص للشيء قد يستفاد في المنفعة المحرمة وقد يستفاد ماذا؟ في المنفعة المحللة، من قبيل الدراج، من قبيل الدرج، السلم. السلم هم يمكن للإنسان أن يضعه فيصعد على بيوت الناس وعلى أسطح الناس فيسرق، وهم يمكن أن يضعه في مكان آخر فيستفيد منه منفعة محللة. هذه الهيئات هم يمكن أن تكون للمنفعة المحللة وهم تكون للمنفعة المحرمة. السكين هم يمكن أن تكون للمنفعة المحللة وهم تكون ماذا؟ للمنفعة المحرمة. ولكن الصليب، ولكن الطلب على هذه الهيئات أن لا توجد فيه إلا منفعة محرمة وهو العبادة. في آخر بقى. ولهذا يقول القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص، على هذا الشكل الخاص، إلا الحرام. قب ما لا يقصد إلا الحرام، يعني لابد ولا أن تكون فيه ولا منفع نادر لشيء آخر. يقول لا، مراد ما لا يقصد يعني منفعته الغالبة، منفعته الدائمة هي الحرام، وإلا لا يمكن أن يوجد شيء يتمحض في المنفعة المحرمة. أي شيء أنت تفرضه في النتيجة له ولو منفع نادرة محلل. احنا عندما نقول ما لا يقصد على شكله الخاص الا الحرام، يعني في الاهم الاغلب، في العموم، في الغالب، في الدائم، ماذا؟ انه لا ينتفع منه الا المحرم. وهي امور، يعني هذا القسم الاول، والتثنيث والتأنيث باعتبار الخبر كمان، ترسم في النحو، وهي أمور. من هذه الأمور منها هياكل العبادة المبتدعة. هياكل العبادة واضح بعدها، سواء كانت عبادة كالصليب أو كالصنم، وهذه المبتدعة إما قيد ووصف للعبادة، يعني عبادة مبتدعة، وإما قيد ووصف ماذا؟ للهياكل التي ابتدعت مثلا من قبل الشيطان. بلا خلاف ظاهر، يعني لا يجوز الاكتساب بهذا القسم الذي لا يقصد من وجوده الخاص إلا المنفعة المحرمة. قال بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الإجماع على عدم جواز الاكتساب. خب، ويدل عليه مواضع من رواية تحف العقول المتقدمة في قوله تعالى عليه السلام، أو في مثل قوله، أنتم عندكم في مثل بلي؟ في مثل قوله، أنا عندي في قوله، هذا ما كفرت. في قوله عليه السلام: وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عن. لا إشكال ولا شبهة أن الصنم وأن الصليب أمر فيه الفساد وهو منهي عن، لأن العبادة منهية عنها. إذن ماذا؟ لا يجوز بيعه، التقلب فيه، إمساكه، إلى غير ذلك. وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عن، وقوله عطف على مثل قوله، وقوله أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد. لا إشكال ولا شبهة أن الصنم والصليب هو وجه من وجوه الفساد. وقوله عليه السلام: وكل منهي عنه مما يتقرب به، أي بذلك المنهي، لغير الله تعالى. ومن الواضح أن الصليب والصنم مما يتقرب به لغير الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه السلام: إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منه الفساد محضا، نظير المزامير والبرابط، يعني آلات الله، وكل ملهو به، والصلبان والأصنام. ومن الواضح محضا، مراد من المحضر هنا شنو؟ يعني غالبا، وإلا في النتيجة هذه الآلات يمكن أن تكون لها منافع نادرة مثلا، ولو كانت في أبعد النذرة، في النتيجة يمكن أن نتصور له منافع نادرة محللة. إذن المراد من المحضر هنا يعني المنفعة الغالبة لهذا الشيء على نحو الخاص هو ذلك الأمر المحرم. إلى أن قال بلي بلي جمع صليب بلي، إلى أن قال: فحرام تعليمه، أي قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية تحف العقول: فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات. طبعا من جميع وجوه الحركات يعني جميع وجوه الحركات محرمة، وإلا إذا كانت في حركات محللة مثلا من قبيل إعدامها، من قبيل تكسيرها، فهذه حركات أيضا في هذه الأمور، إلا أنه ليست هذه محرمة. لا لا لا، أحسنتم، كل ما يرتبط بها إلى آخره، هذا كله مضافة. إذن الدليل الأول لعدم جواز الاكتساب ذكره الإجماع. الدليل الثاني ماذا؟ الرواية. الدليل الثالث أيضا من الرواية، قال: هذا كله مضافا إلى هذا الآية القرآنية، إلى أن أكل المال في مقابلها ماذا؟ أكل للمال بالباطل. لماذا أكل المال بالباطل؟ لأن المفروض أن الشارع لم يقبل لها مالية، ماليتها غير مقبولة عند الشارع، إذا ماذا؟ لا يجوز بذل المال بإزائها. وإلى قوله، دليل آخر، وإلى قوله صلى الله عليه وآله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وإذا تذكرون الشيء قال في البحوث السابقة: التحريم بقول مطلق يعني لا يجوز. خب، التحريم بقول مطلق متى يتم؟ لو كانت منافعه الغالبة محرمة، وإلا لا يوجد عندنا شيء محرم بقول مطلق، لا توجد فيه ولا أي منفعة محللة نادرة. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بناء على أن تحريم هذه الأمور، إشارة إلى هذا المطلب الذي كررته، بناء على أن تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة، بل منافعها الدائمة. فإذا فرض أنه كانت له منفعة نادرة، يقول هذا لا ينافي أن الشيء محرم بقول مطلق، لأنه التحريم المطلق مراد منه يعني التحريم الغالب. فإذا فرض أن للشيء ماذا منفعة نادرة جدا محللة، يقول هذا لا يدخله في جواز أنه فيه وجه من وجوه الفساد ووجه من وجوه الصلاح. بلي لا لا يجوز. يريد أن يقول الشيخ أن المنفعة النادرة في مقابل المنفعة الغالبة بحكم العدم، فكأن الشيء متمحض في المنفعة في المنفعة المحرمة. نعم، إذا وجد للشيء منفعة محللة ومنفعة محرمة ومتساوية، عند ذلك نقول يجوز، يعني لا يشمله إذا حرم الله شيئا، لأنه إذا حرم الله شيئا يعني حرم الله الشيء بقول مطلق، والمراد بقول مطلق يعني منافعه الغالبة، منافعه الدائمة من هذا الشكل الخاص. وهذا لا ينافي أن تكون له منفعة نادرة محللة، لأنها بمنزلة العدم في تلك الأشياء. يعني يجوز بيعها؟
لا، الانتفاع فيها.
انتفاع مع الكلام الان في جواز الاكتساب. المقصود يعني انه اذا فرض ان للشيء منفعة نادرة وكانت منفعته الغالبة حرام ومنفعة نادرة محللة، هذا هل يصدق عليه انه حرم بقول مطلق او لا يصدق؟ يصدق. لماذا؟ لأن العرف يرى تلك المنفعة النادرة بحكم العدم. يعني عندما يقول الشارع إذا حرم الله شيئا، هذا إذا حرم الله شيئا قول مطلق، مراد من حرم الله شيئا شنو؟ يعني حتى لا يوجد له ولا منفعة نادرة محللة، نقول لا، وإلا لا يوجد محرم إلا وله منفعة نادرة. مقصود حرم الله شيئا يعني إذا كان الشيء منافعه الغالبة كانت محرمة، وإذا كان الشيء منافعه الغالبة محرمة يصدق عليه أنه محرم بقول مطلق. وبعد هذا لا ينافي أنه ماذا؟ إذا كانت له منفعة نادرة فإن المنفعة النادرة لا تجوز ماذا؟ الاكتساب، لأنها بحكم العدم. بناء على أن تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة. فلهذا الآن يفصل الشيخ يقول فإن الصليب من حيث أنه خشب بهذه المهيئة، فإذا المنظور ماذا؟ المادة التي هي الخشب والهيئة، لأنه بعد ذلك سيأتي أنه إذا كان المقصود المادة دون الهيئة. يقول فإن الصليب من حيث أنه خشب بهذه الهيئة بهذا القيد لا ينتفع به إلا في الحرام. خب هذا لا ينتفع به بقول مطلق يعني ولا توجد له ولا منفعة نادرة، يقول لا، يعني منافعه الغالبة لا ينتفع به إلا في الحرام. لا ينتفع به إلا في الحرام وليس بهذه الهيئة، يعني الخشب الذي بهذه الهيئة، وليس بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرام. يعني منافعه المحرمة والمحللة ليست متساوية، وإنما منفعته المحرمة هي الغالبة، بنحو أن تكون منفعته المحللة هي النادرة وفي حكم العدم. ولو فرض ذلك، يعني لو فرض انه يوجد للصليب بهذه الهيئات وجدت منفعة نادرة، ولو فرض ذلك، يعني لو فرضنا ان الصليب بها الخشب بهذه الهيئات كانت له منفعة غالبة محرمة وكانت له منفعة نادرة محللة، هل هذا يخرجه عن قوله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه؟ يقول لا، تلك المنفعة النادرة ليست كافية في إخراجه من التحريم بقول مطلق. يقول ولو فرض ذلك، يعني كان له منفعة محرمة غالبة ومنفعة محللة ولكن نادرة، كان منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن. إذن وبعبارة واضحة، المولى إذا قال يحرم الشيء بقول مطلق، مراده بقول مطلق ما هو؟ مراده ولا يوجد له حتى منفعة نادرة محللة؟ نقول لا، مراده من قول المطلق يعني المنافع الغالبة. إذا فرض أن الشيء منافعه الغالبة محرمة يصدق عليه ماذا؟ أنه محرم بقول مطلق، حتى لو فرض أنه له منفعة نادرة محللة.
المنفعة النادرة هذا الصنم اشتري للعقار،
إيه
اشتري للعقار،
لا يصح. هو هذا اللي نقوله، نقول لا يصح، لماذا؟ لأن المولى عندما يحرم الشيء إذا قال حرم، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، هل حرم شيئا بقول المطلق؟ يعني ما كانت منافعه الغالبة محرمة، مو مطلق منافعه حتى النادرة محرمة. واضح؟ يعني هنا نريد أن نعرف أن الشيء متى يصدق عليه أنه منافعه محرمة بقول المطلق؟ هل لابد أن يكون الشيء بكل منافعه محرم النادر وغير النادر، أو يكفي أن تكون منافعه الغالبة هي المحرمة؟ نقول لا، يكفي في صدق قولنا يحرم الشيء بقول المطلق منافعه الغالبة تكون محرمة. واضح مع المطلق؟ قال ولو فرض ذلك، يعني كان به منفعة محللة ولكن ذيك المنفعة المحللة كانت نادرة. قال ولو فرض ذلك، يعني منفعة محللة، كان منفعة نادرة، لا يقدح ذلك في تحريم العين بقول مطلق، والتحريم بقول مطلق هو المناط في تحريم الثمن. نعم، ومن هنا يستدرك يقول نعم، اذا فرض ان للشيء ماذا؟ منفعة محرمة ومنفعة محللة ومتساوية، مو المنفعة المحللة ماذا؟ نادرة، عند ذلك لا يشمله الدليل اذا حرم الله شيئا حرم ثمنا. نعم، لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل، بحيث لا تعد منفعة نادرة، يعني تلك المنفعة الأخرى لعمل محلل لا تعد منفعة نادرة، فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به في المسالك. إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة، وهو أن الشيء على شكله الخاص اذا كانت منفعته الغالبة محرمة فهو داخل في قوله ان الله اذا حرم شيئا حرمه حرم ثمنه، اما اذا كان الشيء على نحوه الخاص له منفعة محرمة ومنفعة محللة وكلتا المنفعتين متساوية، فهنا يجوز بيع ذلك الشيء بقصد منفعته المحللة. والحمد لله رب العالمين.